أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تعيين أن المؤنة المستثنات هي مؤنة السنة لا مؤنة الشهر ولا الأسبوع ولا اليوم ولا غير ذلك، وإنما هي خصوص مؤنة السنة. ذكرنا الدليل الأول وهو الروايات والتقرير السابق، والعمدة كان الصحيح تعليل من الزيارة الطويلة وفقرتين فيها. الدليل الثاني كان هو دعوة الانصراف، أن المؤنة عندما تفقد إلى قيد تنصرف إما إلى مؤنة السنة دون غيرها من المؤنة. وقلنا أن هذا الانصراف له شواهده باعتبار أنه هي المتعارفة بين التجار، بين الحكومات، بين المزارعين. الحساب حساب سنوي، والمؤنة التي تستثنى هي مؤنة السنة لا مؤنة الشهر. والنقطة في ذلك هو أيضا ما ذكرناه من أن السنين لا تختلف باختلاف مكوناتها بخلاف الأشهر، فإنها تختلف باختلاف مكوناتها. الأشهر تختلف كما هو واضح، بينما السنين هي تحتوي كل الفصول حر وبرد، وكل الظروف عادة كل سنة هي مشابهة للسنة الأخرى عادة، يعني في الظروف التي تمر بها، بينما الأشهر ليست كذلك، الأيام ليست كذلك. فهذا هو في النقطة في أن الحساب يكون حساب سنوي، والمؤنة التي تستثنى هي عبارة عن مؤنة سنة. الدليل الثالث الذي انتهى إليه الكلام هو الإطلاق المقامي. ما بينا هذا، مو ما بينا، فقط عنوناه. الإطلاق المقامي يعني يكون بهذا التقرير. أولا نثبت أن المؤنة في روايات الاستثناء حيث وردت بلا إضافة لابد من فرض أن 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 يكون المراد بها ثبوتا وإضافتها إلى مبدا. عند معينة، لأنه لا نحتمل إرادة المؤنة في الروايات من دون إضافتها إلى مدة معينة، لأن المؤنة الواردة في الروايات هي في الواقع لابد أن تكون مضافة لمن؟ إلى مدة معينة. إذ لا نحتمل، شوف الدليل، إذ لا نحتمل أن يراد في المؤنة الواردة في الروايات بلا إضافة أن لا تكون واقعا ليست شنو مضافة إلى مدة معينة. إذا هي وين وردت بلا إضافة، لكن المراد الواقع منها لابد أن يكون مؤنة مضافة إلى مدة شنو معينة. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن إرادة مؤنة غير السنة لا قرينة عليه في الرواية. إرادة مؤنة غير السنة ليست عليها قرينة في هذه الروايات. الخطوة الرابعة أن القرينة قامت، أن القرينة على إرادة مؤنة السنة موجودة. ثالثا، الخطوة الثالثة أن القرينة على إرادة مؤنة السنة موجودة، وهي ما تقدم سابقا في تقريب الانصراف الدليل الثاني، وهي تعارف ومعهودية مؤنة السنة بالنكات التي ذكرناها سابقا. هذه تصلح أن تكون قرينة لأن يراد من المؤنة في الروايات هو شنو؟ هو مؤنة السنة، يعني تصلح أن تكون قرينة لتحديد المدة التي قلنا لا بد أن تكون المؤنة في الروايات مضافة إليها، وأن هذه المدة هي عبارة عن مدة شنو؟ السنة. بهذه الخطوات الثلاثة يثبت أن سكوت الإمام عليه السلام في هذه الروايات عن بيان المدة المرادة، سكوته عن بيان المدة المرادة وذكر المدة بلا إضافة، هذا يكون قرينة على إرادة المدة ماذا؟ المعهودة والمتعارفة. وكأنه أوكل الأمر في تحديد المضاف إليه المعنى ما هو المعروف خارجا؟ المعروف خارجا هو ماذا؟ المضاف الذي تضاف إليه المؤنة وعبارة عن مؤنة السنة. نظير، هذا نظير مو بالضبط مثله، نظير ما يقال من أن سكوت الشارع عن بيان طريقة خاصة به في مقام فهم مراداته من خطابه يقتضي شنو؟ يقتضي الإحالة على من؟ على الطريقة المتعارضة في فهم مرادات من الخطابات، يعني على حدوث الظواهر. إحالة على ماذا؟ على الطريقة العقلائية في فهم المراد من الخطاب. ما هي الطريقة العقلائية؟ الاعتماد على شنو؟ على الظواهر. الشارع حينما لا يبين طريقة خاصة به في فهم مراداته من خطاباته، معنى ذلك انه حال على من؟ على ما هو المعهود عند العقلاء. هذا من هذا القبيل، فانه يريد يقول ان سكوت الشارع اللي يسمى بالاطلاق المقامي عن بيان المدة الذي لا بد من فرض اضافه المؤنة اليها، سكوته عن بيان هذه المدة واطلاق المؤنة في الروايات كما هو المفروض، هذا معناه انه احال ذلك اليمن على ما هو المتعارف. المتعارف ان المؤمن تضاف علما الى السنة لا الى غير السنة، فيكون هذا هو الفراغ. هذا ليس اطلاقا لفظيا كما في التقرير الثاني، وانما هو اطلاق شنو؟ مقامي بهذا البيان. الظاهر ان هذه الوجوه كلها تتم بعضها، يتم الروايات تامة بلا اشكال، الانصراف عما لا بأس به، تكفي هذه الوجوه لإثبات هذا الأمر، وهو أن المراد بالمعنى هو معنى شنو؟ السنة. مضافا كما قلنا إلى التسالم والإتفاق على أن المراد بالمعنى هي مؤنة ماذا؟ السنة. هناك جهات في البحث، يعني جهات في مؤنة السنة تستحق البحث، لكنه لا نستعجل وإنما نتركها عندما يتعرض السيد الماتن إليها، من قبيل أنه ما هي حدود المؤنة. ما هي حدود المؤنة؟ هذا بحث سيأتي استعراضه. واضح ما هي حدود المؤنة كيف تستقطع؟ سيأتي من خلال تعرض السيد الماتن إليه، احنا ما نستعجل. إلى هنا يتم الكلام عن الأمور الأربعة التي عقدناها تبعا لهم لتوضيح هذا الخمس الواجب في هذا القسم. وثبت من خلال هذه الأمور الأربعة، ثبت أولا الأدلة الدالة على أصل وجود الخمس في هذا القسم. الأدلة دلت على وجود الخمس، وأنه الخمس ليس مختصا بالمعدن والكنز والغاوص، لا، يشمل قسما سادسا هو هذا. الأمر الثاني أن موضوع هذا الخمس هو ماذا؟ هو مطلق الفائدة، وأن الموضوع لا يختص بخصوصي أرباح المفاسد، هذا هم تقدم بحثا مفصلا. والأمر الثالث الذي ثبت هو أن روايات التحليل بقطع النظر عن تحديد مفادها هي لا تعارض الأدلة الدالة على وجود الخمس في محل الكلام، ليست معارضة ولا توجب رفع اليد عن هذه الأدلة، وهذا أيضا بيناه في الجهة الثالثة المتقدمة. الأمر الرابع والأخير الذي استعرضناه وثبت هو أن المؤنة ماذا؟ تستثنى، استثناء المؤنة سواء كانت مؤنة التحصيل أو كانت مؤنة شنو؟ مؤنة الإنسان نفسه مع شنو؟ مع عياله. الخمس يجب ماذا؟ يجب بعد استثناء المؤنة، ولا يجب قبل استثناء المؤنة. هذه الأمور الأربعة الأساسية التي فرغنا عنها الآن بحمد الله. الآن نجي إلى عبارة السيد الناس. قال السابع: ما يغلب عن مؤنة سنته ومؤنة عياله. الفاضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله. طبعا مونة التحصيل كان قضية يعني واضحة، استثناء مونة التحصيل قضية واضحة جدا، ولذا ركز على هذا ما يغضب عن مونة سنته ومونة عياله من أرباح التجارات ومن سائر التكسبات من الصناعات والزراعات والإيجارات حتى الخياطة والكتابة والتجارة والصيد وحيازة المباحات وأجرة العبادات الاستيزارية من الحج والصوم والصلاة والزيارات وتعليم الأطفال يأخذ أجرة لي، وإن لم يحكم وأجرة العبادة وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لها أجرة. قبل أن نكمل عبارة هذه العبارة والأمثلة التي ذكرها كلها تدخل تحت عنوان التكسر، كلها زراعات تجارات صناعات إيجارات، الأمثلة اللي ذكرها الخياط النجار معلم الأطفال يأخذ حج استيجاري صلاة استيجارية، كلها تدخل في ماذا؟ في عنوان المكاسب، وتعتبر عنوان التكسب والمكاسب والقدر المتوقن فتوائيا، القدر المتوقن في الأقوال في المسألة، القدر المتوقن منها وماذا؟ لا أحد يقول بعدم وجود الخمس فيها، هي أرباح المكاسب، وإنما الخلاف كما تبين مما تقدم في ماذا؟ في مطلق الفائدة، في غير أرباح المكاسب، فهي تعتبر قدر متوقن من بين الأقوال وفتوائيا تعتبر قدر متوقن. أما بالنسبة إلى الروايات هي أيضا موجودة في الروايات على ما تقدم سابقا، بل لم يصرح بهذا العنوان في الروايات أرباح شنو المكاسب، ما عندنا تصريح أرباح المكاسب، لكن ذكرت في الروايات عناوين لا إشكال في أنه يفهم ينتزع منها عنوان ماذا؟ التكسبات أو أرباح المكاسب على نحو يشمل كل ما ذكره السيد الماتن. مثلا في الروايات لاحظوا مثلا أقعدنا عنوان الصناع، عنوان الضياع ما أصاب منها، عنوان التاجر، عنوان الصانع بيده، عنوان ربح التجارة، عنوان الاكتساب، عنوان الخياط، عنوان غلة رحى أرض بقطيعة، عنوان ثمن سمك وبردي وقصب يباع من أجمه، عنوان بستان تباع فاكهته، عنوان الأرباح والأموال والتجارات، إلى غير ذلك من عناوين واحدة. الذي يجمع هذا كله هو عبارة عن التكسب وأرباح المكاسب في الأموال التي يحصل عليها الإنسان عن طريق التكسب، هذا هو الجامع بين هذه العناوين التي ذكرناها، وهذا العنوان يشمل كل ما ذكره السيد الماتن حتى الإيجارات، فإن المال الذي يحصل عليه الإنسان الخياط، المال الذي يحصل عليه الإنسان حصل عليه عن طريق شنو؟ التكسب. أو المعلم الذي يعلم الأطفال، المال الغير التي تعطى له يحصل عليها عن طريق ماذا؟ عن طريق التكسب، يشملها عنوان التكسب. وحينئذ لا إشكال في أن هذا هو القدر المتيقن كما قلنا بإحاض الأقوال والفتاوى، وهو مستظهر أيضا من ماذا؟ من الأدلة المتقدمة. هذا يضاف إلى ذلك إمكان تطبيق عنوان الفائدة والإفادة والاستفادة، أيضا تقدمت هذه العناوين سابقا، عنوان الفائدة والاستفادة أيضا شامل علما للتكسبات وأرباح المكاسب، بل احتمل بعضهم كما تقدم أنها مختصة بماذا؟ بأرباح المكاسب. تقدم سابقا بعضهم قال أن الاستفادة لا تشمل ماذا؟ لا تشمل الهدية ولا تشمل الميراث ولا تشمل الهبة مثلا، وإنما هي تختص بماذا؟ بالتكسبات. فإذا التكسبات وأرباح المكاسب يستطيع الإنسان أن يقول بأنها هي أيضا قدر متيقن من جميع ماذا؟ من جميع الأدلة السابقة. حيازة المباحات ذكرها السيد الماتر في عبارته، المناسب تقييدها بما إذا كان من خلال التكسب، يعني إذا كان حاز المباح متكسبا به، وهذا حتى يدخل في ماذا؟ في التكسبات والمكاسب، وهذا وما حاجه الا غير متكسبين، يعني هذا يدخل في فائده في مطلق الفائده في مطلق ما يدخله مجانا لا من قبل التكسب. كان هو ذكر في عباد ماذا؟ في عباد بعد ما انتقل الى مطلق الفائده سيجي ذكر في البدايه ذكر ماذا؟ ارباح المكاسب. المناسب لكون حيازة المباحات داخل في التكسبات أن يقيد ذلك بما إذا كان بقدر التكسب بها لا مطلقا. نكمل عبارته، قال: بل الأحوط الترقي، وهذا أول مرة ذكر رباح المكاسب، بل الأحوط ترقى الآن والثبوت هو الخمس في مطلق الفائدة وإن لم تحصل بالاكتساب، فهذا لم تحصل بالاكتساب كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به ونحوها، بل لا يخلو عن قوة، بل لا يخلو عن قوة الاحتياط استحواذي. واضح؟ فتوى على كل حال لا يخلو عن قوة، فتوى لماذا؟ لأن الموضوع هو مطلق ماذا؟ الفائدة، فلا يختص الخمس بخصوص أرباح المكاسب، بل لا يخلو عن قوة إلى آخر الأمر. إحنا سنتكلم هذا ما وعدنا به سابقا، نتكلم عن وجوب الخمس في هاي المفردات، هذا في الهبة، في الهدية، في الجائزة، في المال الموصى به، ثم بعد ذلك يقال كلام في الميراث كما يذكره السيد الماتن في عبارته الآتية: الهبة والهدية والجائزة، الظاهر أنها كلها تشترك في كونها تمليك شنو؟ مجاني، كلها تمليك مجاني، لكنها تختلف ببعض الخصوصيات حسب يعني حسب ما نفهم عرفا، تختلف باختلاف بعض الخصوصيات. الهبة ظاهر أنها تملك مجاني بلا خصوصية، لكن الهدية بها خصوصية إضافية بها تختلف عمن عن الهبة. الهدية تعطى في مقام إظهار المودة والمحبة كل شيء من هذا القبيل، تعطى هدية، بينما الهبة لا يؤخذ فيها ذلك، مطلق التمليك المجاني. الجائزة هي أيضا تمليك مجاني لكنه في مقام التشويق والتشجيع، حتى مثلا الإنسان على عمل معين عادة يقال هذه ماذا؟ جائزة، يعطي جائزة على عمل معين قام به تشجيعا وتشويقا واستحسانا لذلك العمل، فعبر عنه بالجائزة، وإلا الكل هو تمليك مجاني. بلحاظ اللحظة الآتي لا نفرق بين الهبة والجائزة والشنو والهدية، كلها تمليك مجاني. وهكذا صلى كما في بعض الروايات أيضا يراد بها ماذا؟ ذلك يعني التمليك المجاني، ما يصل للإنسان مجانا من دون أن يبذل جهدا ومشقة في سبيل الحصول عليه. هذا ما هو حكمه؟ هل يجب فيه الخمس أو لا؟ وهذا نتكلم بالتفصيل في هذه المفردات. إذا نحن سنتكلم ما نلاحظ جهات الاختلاف الجزئية الموجودة بين هذه العناوين الثلاثة. تقدم سابقا في البحوث السابقة أن هذه الأمور وهذه المفرجات كلها تدخل في موضوع الخمس، ويجب فيها الخمس بناء على ما هو الصحيح كما تقدم في البحث الثاني، من أن موضوع الخمس هو ماذا؟ هو مطلق القاعدة لا خصوص القواعد الحاصلة من خلال شنو؟ التفسر. وهذا تقدم سابقا. بناء على هذا الذي تقدم إثبات سابقا بالأدلة، حينئذ لا إشكال في أن هذه العناوين كلها تدخل في ماذا؟ في موضوع وجوب الخمس، فيجب فيها الخمس. المشكلة اللي نواجهها شنو؟ قضية واضحة، ثبتنا أن موضوع الخمس مطلق الفائدة، مطلق الفائدة مش من هذه العناوين، الفائدة مطلق الفائدة يعني عمل الفائدة المجانية والفائدة شنو؟ الفائدة المكتسبة. فماكو بعد المشكلة، شنو المشكلة؟ المشكلة هي في الحقيقة منها تنشأ، أنه هذه العناوين وردت في الروايات، واضح؟ وردت بخصوصها في الروايات، وبعد الاستقراء تبين أنها واردة في أربع روايات، واردة في رواية صحيحة للمهديار الطويلة عنوان الجائزة، وفي رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن يزيد أيضا ورد فيها عنوان الجائزة، في رواية أبي بصير اللي يرويها صاحب الصرارة في مستطرفاته ورد فيها عنوان الهدية، عنوان الهدية، في رواية ابن عبد رب ورد عنوان الصلة، عنوان ماذا؟ عنوان الصلاة. في الرواية الأولى في صحيحة ابن زيار ورد فيها الجائزة، بقيت مو مطلق الجائزة، مو الجائزة التي لها خطار. في رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن يزيد لا ورد فيها الجائزة مطلقة بالعقل. في رواية أبي بصير وردت فيها الهدية التي تبلغ 2000 درهم أو أقل أو شنو أو أكثر، التعليق كان يهدى لي هدية مقدارها 2000 درهم، تبلغ 2000 درهم أو أقل أو شنو أو أكثر في هذه الرواية. الرواية الرابعة وهي رواية ابن عبد رب فيما صرح به الإمام ورد وجوب الخمس في عنوان شنو؟ عنوان الصلاة. قد يقال على أساس ذلك بأن الصحيحة صحيحة ابن مهزيار تدل على اختصاص الخمس بالجائزة الخطيرة باعتبار التقييد بالوصف، فتدل باعتبار هذا التقييد على عدم الخمس في غيرها، يعني في المورد الفاقد علما للوصف، وبذلك تكون الرواية الصحيحة دالة على التفصيل بين الجائزة الخطيرة فيجب فيها الخمس، الجائزة غير الخطيرة فلا يجب فيها الخمس، فتكون مقيدة للمطلقات الدالة على وجوب الخمس في مطلق الجائزة، سواء كانت هذه المطلقات هي الروايات الخاصة التي ذكر فيها عنوان الجائزة مطلقا كرواية أحمد بن محمد بن عيسى عن يزيد ذكر فيها عنوان الجائزة مطلقا قيدها، أو كانت المطلقات عبارة عن أدلة يجب الخمس في كل مثلا شنو؟ فائدة واستفادة وإفادة، قدم سابقا هذه من قيدها بما إذا كانت شنو؟ خطيرة. واضح. رواية تدل على وجوب الخمس في الفائدة في الجائزة الخطيرة ما وكم في الوجوب عن الجائز غير الخطيرة. بالإلحاق نفي الوجوب عن الجائزة غير الخطيرة تكون أخص مطلقا من المطلقة ما فتقيدها. والنتيجة بناء على هذا الكلام هو شنو؟ التفصيل. الجائزة التي لها خطر يجب فيها الخمس، أما الجائزة والصلة والهدية التي عادية ها ليس لها خطر هذه لا يجب فيها، هذه لا يجب فيها الخمس. هذا ذكرناه بعنوان شنو؟ قد يقال. بل قيل أن أخو رعي يفصل بين الجائزة الخطيرة وبين ماذا؟ وبين غيرها، اعتمادا على صحيحة علي بن ناجيها. هذا الكلام عليه اعتراضان رئيسيان. الاعتراض الأول يقول بأن الجملة الوصفية لا مفهوم لها، تقييد بالوصف ليس له مفهوم، فالتقييد بالوصف في هذه الرواية الصحيحة لا يدل على عدم الوجوب في غير الخطيرة، ما يدل عليه، ليس له مفهوم، ما ينفي، يثبت ماذا؟ يثبت الخمس من الجائزة الخطيرة، لكنه لا ينفي وجوب، ينفي الخمس في ماذا؟ في الجائزة غير الخطيرة، فتكون الجائزة غير الخطيرة مسكوتا عنها في هذه الصحيحة. إذا كان مسكوت عنها في هذه الصحيحة بإمكاننا أن نتمسك بالمطلقات لإثبات وجوب الخمس فيها شنو أيضا، وبالتالي يجب الخمس في مطلق جائزة خطيرة كانت أو غير خطيرة. واضح. حيث أن التقييد بالوصف لا مفهوم له الصحيحة فيها دلالة فقط على وجوب الخمس للجائزة الخطيرة فقط وساكت عن غيره، ويمكن أن نرجع به المن هذا المطلق الدالة على وجوب الخمس في مطلق جائزة، وبالتالي يجب الخمس في مطلق جائزة. فإذا الاعتراض جوهر الاعتراض هو أن الوصف تقييد بالوصف لا مفهوم له، ليس له مفهوم، هذا الاعتراض. ذاك كان يقول لا مفهوم، تنقيد المطلقات بالمفهوم، هذا يقول ليس له شنو مفهوم، هذا الاعتراض الأول. هذا الاعتراض الأول يعني يمكن أن يلاحظ عليه أن التقييد بالوصف صحيح ليس له مفهوم بلا إشكال، كما يدعى في مثلا التقييد بالشرط، لا ليس كذلك، لكنه لا إشكال في أنه يدل على عدم ثبوت الوجوب أو الخمس، نقول عدم ثبوت الخمس في جميع الموارد الفاقدة للوصف بهذا المقدار، هو يدل قطعا حتى إذا لم يكن له مفهوم، بدليل أنه لو كان الخمس ثابتا في جميع الموارد الفاقدة للوصف كما هو ثابت في مورد الواجب للوصف لن يكون التقييد بالوصف شنو لغوا وبلا فائدة، ويصان كلام المتكلم الحكيم عنه لو إذا كان القم ثابت في جميع الموارد، إذا لماذا أراد الجائزة التي لها شنو خطر فنتقي شنو بلا فائدة، فصنع لكلام المتكلم الحكيم عن اللغوية، لابد أن نذكر وجود فائدة في هذا شنو القيد، وهذا معناه أن القيد يدل على أن الخمس ليس ثابتا في جميع الموارد التي ينتفي فيها شنو الوصف، لأنه بعرض دليل لأن ثبوت في جميع الموارد الفاقدة للوصف لازمه شنو نسبة اللغوية للمتكلم الحكيم، فلأجل أن لا ننسب إليه اللغوية ويصان كلامه عن اللغوية نقول لا هو جاء بالوصف، وهذا الوصف دلالة على أن الخمس ليس ثابتا في جميع الموارد أن فاقدا للواصف. نعم، هذا ليس فيه دلالة على السلب المطلق، لأن صون كلام المتكلم عن اللغوية لا يترتب على السلب المطلق، يعني على أن ننفي الخمس في جميع الموارد الفاقدة، لا على السلب الجزئي. يكفي هذا، يعني يكفي للإتيان لكون الإتيان بالواصف له الفاردة أن يحترز به عن بعض الموارد الفاقدة للوصف، يكفي فيه فائدة. ونتخيل بعرض الله تقدر وقدره، فنقول أن الخمسة، لاحظوا شوية دقة، أن الخمسة لا يثبت في جميع الموارد الفاقدة للفائدة. ليش؟ لأن ثبوتها في جميع الموارد يلزم منا شنو؟ لغوية. فما نستطيع إثبات هذا المقدار، أن الخمس الرواية، نفس الرواية، نفس التقييد بالوصف، فيه دلالة على عدم ثبوت الحكم في جميع الموارد الفاقدة. واضح؟ ليس فيه دلالة على انتفاء الخمس في جميع الموارد، وإنما يدل على أن الخمس لا يعقل أن يثبت في جميع الموارد. موافق هذا. فهذه الموارد التي لا يثبت فيها الخمس، حتى نرفع اللغوية عن كلام المتكلم الحكيم، أنا ما نعرفها. نعرفها؟ ما نعرف شنو هو. قال أن الخمس، أن الجائزة التي لا خطر يثبت فيها شنو؟ الخمس. وصلنا لكلامه عن اللغوية، قلنا لا أقل أن يثبت الخمس في جميع الموارد الفاقدة للوصف. وهذا لكن ليس من ليس هناك محذور في أن يثبت في بعضها وينتفي شنو؟ عن بعض تلك الموارد. لكن أي تلك الموارد يثبت فيها الخمس؟ وهذا ينتفي فيها الخمس. وأي تلك الموارد لا نعلم أنه يثبت فيها أو لا، هذا أمر شنو؟ لا نعرفه. فالجملة الوصفية تدل على ماذا؟ على السلب الجزئي، يعني على عدم ثبوت الحكم في جميع الموارد. هذا معنى الذي نقول عبر عنه، يعني تدل على عدم ثبوت الحكم في بعض الموارد. هذا يكفي لارتفاع ماذا؟ اللغوية. لكن هذه الموارد التي يرتفع فيها الحكم شنو هو؟ يا الموارد، هذا شيء مجهول. من نقدر نفهمه؟ من نفس الجملة شنو؟ الوصية. واضح هذا؟ هذا هو المفهوم، هذا يعني هذا الذي يمكن إثباته والالتزام به من خلال التقييد بالوصف، ولكن هذا لا علاقة له بالمفهوم، وإنما هو يثبت بقاعدة احترازية القيود. أن القيود لا يريد أن تكون احترازية، ولا يكون الإتيان بها شنو؟ لغوا. لكن الذي يثبت بالمفهوم هو نفي الحكم عن جميع الموارد الفاقدة للوصف، لا يثبت في هذا، وإنما يكفي في هذا أن ينتفي الحكم عن بعض الموارد الفاقدة للوصف. واضح؟ خب، إذا انتفى الحكم عن بعض الموارد، هذا اللي نقدر نثبته. ونريد نجي للخطوة الأخرى حتى يتم الجواب عن الاعتراض. الخطوة الأخرى هي هذا، أنه هذه الموارد التي ينتفي فيها الحكم قطعاً بهذا المعنى، الجملة تدل على انتفاء الحكم فيها، حيث أنها غير معينة، نحن فقهياً وفتوائياً لا نحتمل الفرق بين الموارد الفاقدة للوصف بهذا اللحاظ، لأن يكون بعض الموارد الفاقدة للوصف ينتفي عنها الخمس، وبعض الموارد الفاقدة للوصف يثبت فيها شنو؟ الخمس. لا نحتمل هذا، يعني فقهيان وفتوائيان هذا غير محتمل. التفصيل بين الجائزة الخطيرة والجائزة غير الخطيرة معقول، وهذا أما التفصيل في نفس الجائزة غير خطيرة، الجائزة التي ليس لها خطر، نفرق بين موارد يجب فيها الخمس وموارد لا يجب فيها الخمس، هذا غير محتمل فتواريا وفقهيا. فإذا كان غير محتمل هذا يثبت لنا ماذا؟ يثبت لنا اشتراك الموارد الفاقدة للوصف في عدم شنو؟ عدم الخمس. اشتراك الموارد بهذه الضميمة من نفس الجملة الشرطية، بهذه الضميمة يثبت أن الموارد الفاقدة للوصف كلها تشترك فيما بقي. إذا كان بعضها بالدليل ارتفع عنه الخمس بعدم الفصل به، عدم أي شيء تعبر عنه بعدم احتمال الفرق، يثبت هذا الحكم وهو عدم الخمس في سائر الموارد، وبذلك يثبت شنو؟ التفصيل بين الجائزة الخطيرة فيجب فيها الخمس والجائزة غير الخطيرة فلا يجب فيها الخمس، وهو الذي ثبت لماذا؟ بالمفهوم. إذا قلنا بالمفهوم فإذا التفصيل لا يتوقف على الفرد المفهوم، وإنما يكفي فيه الالتزام بقاعدة احترازية الفيوم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.